بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، لقد اعتنى الإسلام بجنس الشباب عناية تفوق كل عناية، فالله جل وعلا امتدح الشباب في كتابه في قصة أصحاب الكهف حينما قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يتوجه بالخطاب إلى الشباب، بل خطابه كله إلى الشباب. وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأذكار. أشباب ديني يا حصن العلا، أهديك حسن الحب في أشعاري، من يجعل الإيمان رائده يفز بسعادة الدنيا وعقب الدار. نعم، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شبابا، قام هذا الدين العظيم والكيان الكبير على سواعدهم المتينة حينما حملوا الإيمان، فصنع الله عز وجل بهم المعجزات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهب حماسة الشباب إلى كثير من القضايا، ويدلهم إلى كثير من الأمور التي فيها رفعتهم وعلو كعبهم في الدنيا ويوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يشجع الشباب على أمور الخير كلها، كان يشجعهم على أمور الدين، فكان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. كان يحثهم على كل فضيلة وينهاهم عن كل رذيلة، كان يحثهم على أن يساهموا في بناء المجتمعات وفي بناء الأمم، وأن يشاركوا مشاركة وجدانية ومشاركة فعلية مع المسلمين. فحينما أراد بناء مسجده المبارك حث الشباب على البناء، فجاءوا من كل صوب ومن كل جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجز بينهم فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. نعم، إنهم الشباب صمام أمان هذه الأمة، إنهم الشباب العمود الفقري لهذه الأمة، إنهم الشباب سواعد الأمة المتينة إنهم الشباب القلب النابض لهذه الأمة. نعم أيها المؤمنون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعتني بهم ويأمرهم ببذل الوسائل التي تعين على بقائهم أقوياء أصحاء حسيا ومعنويا، وكان يقطع كل الذرائع المفضية إلى إضعافهم في دينهم وفي عقولهم وفي أبدانهم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان طريقه حينما يتسلل إلى شباب المسلمين فيغويهم في إيقاعهم في مستنقعات الرذيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى شبابا يرمون ويتعلمون الرماية كان يشارك معهم، وإذا رأى أناسا يحملون الحجارة كان يشارك معهم في إشارة إلى ضرورة أن يقوم الشباب ببناء أجسادهم بناء صحيحا حتى يكون سببا وعونا على طاعة الله رب العالمين. ومن القضايا الهامة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء والتي وجهت الشباب على وجه الخصوص المشاركة في العمل التطوعي أو الإغاثي كما يعبر عنه في لساننا الدارج وحسب المصطلحات المعاصرة. المشاركة في العمل التطوعي أو في العمل الإغاثي، إن الأمة بأمس الحاجة إلى شبابها، وذلك لسد الثغرات الكبيرة ولجبر الكسر العظيم وللمساهمة في البناء في بناء هذه الأمة في كلياتها وفي جزئياتها. في الأمة أغنياء وفقراء، في الأمة أصحاء ومرضى، في الأمة أناس بأمس الحاجة إلى المساعدة والعون. وهنا تأتي الشريعة لتوقظ في الإنسان المسلم عرق الإحساس بإخوانه المسلمين ليساهم في مد يد العون إليهم وتجسير التواصل معهم، كل ذلك طاعة لله عز وجل ورغبة في رضوانه وطمعا في دخول جنته جل وعلا. أيها المسلمون، إن العمل التطوعي أو الإغاثي أو الخيري لا يقتصر على جنس الشباب، بل الأمة كلها مخاطبة بأن تصنع المعروف. يقول الله عز وجل: وافعلوا الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم عباد الله، الجميع مطالب بالسعي في هذا الطريق الخير الذي نهايته الجنان والرضوان والروح والريحان، لكن الشباب هم أقدر على ذلك من غيرهم، ذلك أنهم في فترة القوة والنشاط والاستعداد لتحمل المصاعب ولركوب الصعب والذلول. ولذلك جاء الخطاب إليهم من خلال هذه الخطبة، جاء الخطاب موجها إليهم ليساهموا في بناء المجتمعات وفي بناء الأمم وفي مساعدة الناس جميعا والمسلمين على وجه الخصوص، ذلك أن ديننا دين عالمي لا يقتصر فيه البر والإحسان على جنس دون جنس، بل دين عالمي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به ليبين أن هذا الدين لا يخاطب عرقا دون عرق ولا لونا دون لون ولا لغة دون لغة، بل نبينا صلى الله عليه وسلم وسع دائرة الإحسان ودائرة البر لتشمل عالم الحيوانات بأسرها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل نظرت إلى كلب يلهث من العطش يطوف بركية فسقته من الماء فغفر الله لها. هذا فيه إشارة إلى أن دين الإسلام دين يراعي جانب الحيوان، فكيف بباقي جنس الإنسان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. نعم عباد الله، ولكن إغاثة المسلمين مقدمة على غيرهم، والتطوع في بناء المجتمعات المسلمة هو أولى الأولويات التي ينبغي لشباب المسلمين أن يساهموا بها. بل أيها المؤمنون، إن دائرة العمل التطوعي والعمل الخيري عظيمة في شريعتنا الإسلامية السمحة. ذلك أن شريعتنا تكتب الأجر والمثوبة والرحمة لمن حدث نفسه بفعل الخير ولم يقدر عليه. الله أكبر، أي شريعة هذه وأي دين هذا؟ إنه دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا. إنها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة على البر والإحسان وعلى الرفق وعلى كل خير، الآمرة بالتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إذن قضية البر والإحسان لا تقتصر على الفعل فقط، بل إن الشريعة أهابت وحرضت وحثت المسلمين على أن يبيتوا النية الصالحة الطيبة في فعل الخير، في إشارة إلى أن المسلم لا ينبغي ولا يجوز له أن يعيش على هامش المجتمع كلا على أهله وكلا على مجتمعه وكلا على أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. لا إله إلا الله. قولوا لي بربكم أيها المؤمنون، قولوا لي بربكم أيها المؤمنون في مثل هذا الأمر وفي مثل هذه القضية، هل توجد في قانون آخر؟ لا وربي، إنها شريعة الإسلام، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، إنه أرحم الراحمين الذي خزائنه ملأى. إذا هم العبد بحسنة وحدث بها نفسه ولكنه لم يستطع الإقدام عليها لمانع من الموانع أو لسبب من الأسباب، فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. بل ربنا عز وجل وهو أرحم الراحمين وهو الغني جل وعلا الغنى المطلق، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنه أن الله تعالى يثيب عبدا لو أنه تمنى أن له مثل مال فلان ابن فلان لأنفق ولفعل ولفعل، فجعل الله عز وجل جعلهما في الأجر سواء. كأنك تحدث نفسك: ليت عندي مالا فأبني مسجدا، وأنت عازم صادق، والله جل وعلا يطلع على مخبآت الصدور وما تخفيه الضمائر، فالله تعالى يكتب لك أجر بناء مسجد كامل. لو حددت نفسك برعاية يتيم أو بكفالة يتيم أو برعاية أرملة أو بالسعي على المسحوقين والمنكوبين ولم تستطع ذلك، فالله تعالى يكتب لك هذا الأجر الذي نويت عمله بإذن الله عز وجل. يكتب لك أجر ما نويت من عمل بإذنه جل وعلا. نعم عباد الله، هذه هي شريعتنا وهذا هو ديننا. وحينما نتأمل في واقع شباب المسلمين في هذا الوقت نجدهم على ثلاثة أصناف: صنف كالطائر المحلق تجده في كل ميدان من ميادين الخير يتسابق، وتجده عند كل فضيلة وإحسان. فهؤلاء وربي أغبطهم على هذه أغبطهم على هذا الشعور وعلى هذا العمل. وقسم إنما هو يعيش سبهللا كلا على أهله وكلا على مجتمعه وثقلا على أمته لا في العير ولا في النفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن كثيرا من الشباب وللأسف الشديد إنما هم علة من العلل ومرض من الأمراض التي تعاني منها هذه الأمة. فبدل أن يكفوا شرورهم عن المسلمين أصبحوا معول هدم للمجتمعات وللأمة بأسرها، من خلال تصرفاتهم ومن خلال أقوالهم وأعمالهم. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، وشفاهم ربي جل وعلا وردهم إلى حضيرة الإسلام. وقسم ثالث، قسم متأرجح متذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهؤلاء هم أقرب إلى الخير من غيرهم بإذن الله عز وجل. ذلك أنهم يحتاجون إلى معرفة قيمة العمل التطوعي والعمل الخيري، يعرفون قيمته ويعرفون درجته عند الله رب العالمين، فيهب منطلقين لبذل الخير والإحسان لهذه الأمة بأسرها. إن العمل الصالح أيها المؤمنون أمرنا الله عز وجل به كثيرا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل الصالح دائرته واسعة أيها المؤمنون، شق منه يتعلق بالعبادات المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم منه متعلق بالنفع المتعدي الذي يقوم به المسلم تجاه الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة تعدل بين اثنين صدقة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر صدقة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل فتحمل متاعه على دابته صدقة. إذا قمت بمساعدة إنسان تعطلت سيارته، أو إنسان لا يستطيع حمل متاعه وقد ناء بحمله، فتأتي فتحمل المتاع معه، إنما هذه هي صدقة من الصدقات. بل حينما تقوم بكف الأذى عن الطريق إنما تدرجت وترقيت في رتبة وفي درجة من درجات الإيمان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا كففت وأزحت الشيء المؤذي في طريق الناس إنما فعلت فعلا عظيما، وإنما ساهمت مساهمة كبيرة. فإذا كان الأذى الذي تزيحه عن طريق الناس من الإيمان، فكيف بمن يساهم بالإبقاء على الأنفس المعصومة؟ وذلك بإغاثة المنكوبين ومساعدة الجهات الرسمية والخيرية في إيصال المساعدات والأدوية والعلاجات إلى المرضى من المسلمين وإلى المنكوبين بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات أو غير ذلك من الأمور. بل إن تبرعك بالدم هو عمل من أجل الأعمال، ذلك أن الدم الذي تتبرع به قد يساهم في البقاء على نفس تكاد أن تهلك أو تموت، فتساهم في البقاء عليها حينما تتبرع بدمك تقربا إلى الله عز وجل. وسبل الخير متنوعة وطرق المعروف كثيرة أيها المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت وأكرر مرارا، وسع دائرة الخير والتطوع والعمل في كل ناحية من النواحي، بل شملت عالم الحيوان، فكيف بجنس الإنسان؟ فالله الله أيها الشباب، أن تساهموا في هذا العمل الخيري التطوعي حسبة وتقربا إلى الله عز وجل، وابتغاء ما عنده من الأجر والثواب، ولتعلموا علم اليقين أن في هذا العمل الخيري الذي تقومون به منافع عديدة وعوائد أثيرة تعود عليك في دنياك، وستلقاها عند ربك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن عمل الخير والتطوع والمساهمة في رعاية الآخرين أمورها ومنافعها وآثارها في عالم الغيب وفي عالم الشهادة كثيرة جدا، ذلك أن العمل التطوعي ينبع من إيمان الإنسان بربه جل وعلا الآمر بفعل الخير، وهو مظهر من مظاهر الإيمان ومن مظاهر تقوى الله رب العالمين. فلقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الخير من الإيمان ومن رتبه ومن درجاته، فحينما يساهم الإنسان من طوع نفسه وباختياره مساهمة في فعل الخير وبأي نوع من أنواع الخير، إنما هو دليل على ما يكنه صدره وقلبه من الإيمان ومن تقوى الله الواحد الديان. الأمر الآخر أن الله عز وجل يجزي على الإحسان إحسانا، وإن دق هذا الإحسان وقل، يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة هي الهباءة الصغيرة التي ربما لا ترى بالعين المجردة. وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يحقرون من المعروف شيئا، استجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. قامت عائشة رضي الله عنها من مجلسها المحتف بأقاربها وأرحامها لتقدم إلى سائل طرق الباب عليها حبة عنب، فالتفت الناس بعضهم إلى بعض كأنهم يزدرونها في ذلك، فقالوا: يا أمنا، حبة عنب، ماذا يصنع بها هذا السائل؟ فتلت عليهم قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم عباد الله، هذه الذرة الصغيرة تأتي يوم القيامة لك كجبال تهامة حسنات. وإن العمل الصالح ربنا عز وجل وعد أصحابه عليه بالجنان والرضوان وبالروح والريحان والاستظلال بعرش الرحمن، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال أهل العلم: الحياة الطيبة في الدنيا يعيش سعيدا، يعيش مسرورا، يعيش في فرح دائم وفي سعادة وفي سعادة عظيمة وكبيرة، وأما الجزاء يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم: حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. نعم عباد الله، هذا هو فعل المعروف وفعل الخير والإحسان. والله جل وعلا ذكر الأجر على من عمل الصالحات كثيرا. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها المؤمنون، فالله الله بالاعتناء بهذا الجانب. الأمر الآخر أن فعل الخير والمعروف أثره ظاهر في الدنيا قبل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. نعم عباد الله، إن الصدقة سبب من أسباب الشفاء بإذن الله من أمراض الأبدان ومن أمراض الأرواح. كثير من الناس يشكي قلقا نفسيا واضطرابا قلبيا، أدله على باب عظيم من أبواب الشفاء والعلاج بإذن الله، ألا وهو الصدقة. والصدقة لا تحقر شيئا منها ولو كانت قليلة وصغيرة. أيضا يعيش هؤلاء الذين دائما قلقهم الساهر وشغلهم الشاغل رعاية المسلمين ومساعدة المسحوقين والأيتام والأرامل والمساكين والدور الفاعل في بناء المجتمع الذي دائما يشغلهم ويقلقهم، هؤلاء يعيشون دائما سعداء، صدورهم رحبة بالخير وبالسعادة بإذن الله رب العالمين. حينما يمسحون رأس يتيم وحينما يطعمون جائعا أو مسكين، لا شك أنهم في سعادة، والله لو علم عنها المحرومون لجالدوهم عليها بالسيوف. نعم عباد الله، هذه بعض القضايا وبعض الأمور. وإن العمل التطوعي أيها المؤمنون كما ذكرت أنه لا يقتصر على جانب دون جانب، العمل التطوعي مجاله رحب وأبوابه واسعة ومساربه كثيرة. فأنت حينما تسهم في الإصلاح بين زوجين مختصمين أو بينهما شقاق، إنما تسهم في بناء لبنة من لبنات المجتمع، وتبقي على أسرة كاد الطلاق أن يهدمها ويفرقها، ويصبح الأولاد ضحية لهذا الطلاق، ولربما سلكوا مسالك الإجرام والانحراف الذي سببه على الأمة خطير كما لا يخفى. أنت حينما تسهم في قضية كف الأذى عن الطريق، إنما تعين أمتك ومجتمعك على أن توجد بيئة نظيفة طيبة طاهرة خالية من الأمراض والأسقام. أنت حينما تسهم في التبرع بالدم، إنما تشارك في الإبقاء على الأنفس المعصومة، وهكذا كثير. والدولة ولله الحمد لديها مؤسسات رسمية وفيها أيضا مؤسسات خيرية، هذه المؤسسات تفتح مجال المشاركة لكل شاب ولكل شابة أو امرأة في الإسهام في هذا الخير وفي القيام على الأعمال الطيبة الصالحة التي يعود نفعها على الإنسان في المقام الأول، ثم على هذه الأمة وعلى هذا البلد وعلى هذا المجتمع. وعودة الخير إليه لا تخفى على مسلم وعلى من له عينين. فينبغي لنا جميعا أيها المؤمنون أن نسهم في هذه الأعمال التطوعية، وأن نشارك في الأعمال الخيرية، سواء بمشاركة هذه المؤسسات أو من عند أنفسنا. وأن يعلم المسلم علم اليقين بأنه مأمور بالعمل وبالتحرك في فعل الخير أيا كان هذا الخير قليلا أم كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه وجنته، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء، ومن الربا والزنا والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.